أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الثاني الجماع، وإن لم ينزل كما ذكر السيد الماتن في عبارته، لا إشكال ولا ريب في أن الجماع من موجبات الجنابة ويوجب الغسل نصا وإجماعا بقسميه المنقول والمحصل، بل قيل بأن الإجماع متواتر، فلا إشكال في أصل الحكم أن الجماع إنما يوجب الجنابة ويوجب الغسل، هذا لا إشكال فيه. إنما الكلام في أمور يتعلق بهذا. الأمر الأول الوارد في الروايات عناوين ثلاثة: التقى الختانان، الإدخال، وإذا وعنوان آخر ثالث وثالث والإيلاج. هذه هي العناوين الواردة في الروايات: التقاء الختانين، الإيلاج، الإدخال. هي كلها يعبر عنها بالجماع الوارد في كلمات الفقهاء، فالفقهاء يعبرون عن هذه الثلاثة بهذا اللفظ، وإلا الوارد في الروايات هذه العناوين الثلاثة: التقاء الختانين، الإيلاج، الإدخال. عبروا عن هذه الثلاثة بلفظ واحد الفقهاء، وهو الإجماع. ويدل على ذلك جملة من الروايات، منها هذه الرواية، منها رواية صحيح ابن بزيع: سألت الرضا صلوات الله عليه عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلاني، متى يجب الغسل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم. هذا الحديث صحيح سندا وواضح دلالة، يمكن أن يكون هذا الحديث من محكمات الأخبار الواردة في المقام، ويمكن إرجاع بقية الأخبار إلى هذا الخبر إذا كان فيه إجمال أو شبهة، فحينئذ هذا الحديث واضح غيبوبة. ثم يسأل بعد ذلك التقاء الختانان، ثم يسأل ويوضح ذلك، فهو من محكمات أخبار المقام، سندا صحيح ودلالة واضحة. فحينئذ إذا كانت رواية فيها نوع من الإشكال، لا بد من رفع الإشكال بالرجوع إلى هذا المحكم حينئذ، وأما المتشابهات فترجع إلى المحكمات. ومنها صحيح محمد، فإذا ورد في رواية أخرى الإدخال، الإيلاج مراد منه هذا المعنى غيبوبة الحشفة، هو يفسر هذا المعنى. منها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم الصلاة والسلام قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أدخل وجب الغسل. هنا لفظ الإدخال، ربما ينشأ إدخال أي شيء يفسره ما ورد في صحيح ابن بزيع. ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ وقالت الأنصار: الماء من الماء. وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. هم قالوا: إذا أنزل فيوجب. الأنصار قالوا: إذا أنزل الماء من الماء، أي الغسل من الماء. وأما المهاجرون قالوا: إذا التقى الختانان أنزل أو لم ينزل؟ فقال عمر لعلي عليه الصلاة والسلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه الصلاة والسلام: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه ساعة؟ إذا التقى الختانان يوجب عليه الحد والرجم، ولكن لا توجبون عليه الغسل؟ أي صاعا من الماء صاعا من الماء، إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل حينئذ. هنا لفظ ارتقاء الختانان، هناك فسر في الحديث ابن بزيع فسر إدخال وغيبوة الحشفة، فهذا هم أيضا فسر الماء من الماء لا يجي في المقام، يعني اشترطوا في الدخول، الأنصار قالوا يشترطوا في هذا النزول المائي، الماء أي ماء الغسل من الماء، فإذا لم ينزل فلا يجب عليه الغسل. لكن الإمام رد عليهم إذا أدخل أوجبتم عليه الحد والرجم ولكن لا توجبون عليه الصاع، صاع والغسل حينئذ، فإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذه هي الروايات وغيرها مما يدل على أنه التقاء الختانين إدخال إنزال، المعبر عن جميع ذلك في اصطلاح الفقهاء بالجماع يوجب الغسل، أنزل أم لم ينزل. وهذا الصحيح رد على من يقول بأن المناط في الجماع أيضا الإنزال، رد عليه. هذا هو الروايات، ويمكن الاستدلال عليه بقوله تبارك وتعالى أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا، والمراد من الملامسة الجماع كناية عن الجماع وليس مجرد اللمس كما يذهب إليه ابن أبو حنيفة، حيث يرى أن لمس الفرج يوجب الغسل. وكيفما كان بإزاء هذه الروايات، بعض الروايات التي يمكن أن يستفاد منها أنها خلاف هذه، منها قول علي عليه الصلاة والسلام إنما الغسل من الماء في الماء الأكبر أو من الماء الأكبر، أن هذا حصر، الغسل إنما يكون من الماء الأكبر، أي مكان كان هذا الماء الأكبر، خرج بجماع أو بغير جماع إنما الغسل من الماء الأكبر. قد يكون هذا الحديث يستفاد منه إن الحديث بظاهره يدل على الحصر، فيكون هنا تلك الروايات إذا نحملها على هذا، إذا أنزل يوجب الغسل، إذا لم ينزل مجرد الارتقاء مجرد الجماع لا يوجب الغسل للحصر الموجود في هذه الرواية. إلا أنه يمكن القول بأن هذا الحصر حصر إضافي وليس بحصر حقيقي، والقرينة على ذلك الماء الأكبر، الأكبر مقابله ماء أصغر، وإلا لماذا يسمى ماء أكبر؟ فلا بد أن يقابله ماء ويسمى ذاك الماء بالماء الأصغر، فيكون مقابل ذلك الماء الأصغر، والماء الأصغر هو ماء الوذي والمذي، فالحصر بإضافة هذين أي ماء الأصغر لا الحصر بمو يوجب الغسل ويوجب الجنابة، فحينئذ هذا الحصر حصر إضافي وليس بحصر حقيقي حتى ينافي هذه الأخبار. فهذا بالنسبة إلى الماء الأصغر نعم إنما الغسل من الماء الأكبر، مقابل من؟ مقابل الماء الأصغر فلا يوجب الغسل، والماء الأصغر هو الماء الوذي وماء المذي والوذي. وأما الجماع فتبينه الروايات الأخرى التي تدل على أن الجماع يوجب الغسل، هذا هو الرواية، رواية صحيحة ولا إشكال، فلا يحمل على الحصر الحقيقي. ومنها خبر ابن محبوب عن الصادق عليه الصلاة والسلام متى يجب على الرجل والمرأة الغسل، فقال عليه الصلاة والسلام حين يدخله. لحد الآن هذه الرواية لا تعارض تلك الروايات، حين يدخله، والدخول كما قلنا الدخول التقاء الختانين وغير ذلك كلها تشير إلى هذا المعنى وهو الجماع، هذا الصدر لا يخالف على مع بقية الروايات. ولكن يقول وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما، يعني معناه أنه إذا التقى الختانان ليس عليهما الغسل وإنما مجرد غسل الفرج، أما إذا أنزل فيوجب الغسل حينئذ. هذا الذيل يخالف الصدر حينئذ، لكن يمكن القول بأن الذيل أيضا شرح لما قبله، ما أنه خارج جملة مستأنفة، بل هي تابعة للصدر، فحينئذ لما أمر الصدر بأنه حين يدخله فقد وجب عليه الغسل، هذا واضح لا تخالف بين هذه الرواية وغيرها من الروايات في هذا الصدر. وذيله إنه يكون هذا تفسيرا لذلك، لا أن يكون جملة مستأنفة حتى هذه الجملة تكون معارضة للجملة السابقة والصدر الحديثي. ويرشد إلى ذلك ما أنه ليست جملة مستأنفة دخول فاء الجزاء على قوله وإذا وبلغ فداخل هذا فيغسلان فرجهما، أن هذا دخول فاء الجزاء في هذا الموضع لا مبرر له. إذا رجعنا كتب اللغة والأدب لا يقولون بأن فاء الجزاء يدخل على هذه الجملة حينئذ، لا موجب لدخول فاء الجزاء في المقام. فحينئذ لو كانت جملة مستأنفة فلا وجه لدخول الفاء على الجزاء لأنه ليس من موارد دخول الفاء، فهذه الجملة هي راجعة إلى الجملة الأولى. وبما أن الجملة الأولى أوجب الجنابة والغسل إنما بالإدخال فهذه تابعة لذلك، تبين ذلك. هذا حمل وهو صحيح، أو أنه محمول على الالتقاء دون الإدخال. يقول وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما، جملة أخرى تبين إذا لم يكن هناك إدخال فإنما هو غسل الفرج فقط، جملة أخرى يبين مجرد الالتقاء من دون أن يكون هناك دخول في البين، فلا يعارض هذه الجملة، هذه لا تعارض الصدر. الصدر يبين أن الدخول يوجب الغسل، الزذيل إنما يبين أن مجرد الالتقاء لا يوجب الغسل إذا لم يكن فيه إدخال فإنما مجرد غسل الفرج. ولا بد من حمل هذا الحديث على هذين المحملين لوجود الإجماع في البين، كما ذكرنا أن الإجماع قائم على أن الجماع هو الذي يوجب الغسل، أي الإدخال وغيبوبة الحشفة ونحو ذلك من التعابير هو الذي يوجب الغسل، أما مجرد الالتقاء من دون إدخال فلا يوجب الغسل، هذا الإجماع قائم. فإذا ورد حديث لا بد من حمله على محملين، وحمل والذي ذكرناه وحمل صحيح، مضافا إلى أن هذا الحكم وهو أن الجماع موجب للغسل وإن لم ينزل هو مورد إجماع الفقهاء بل ضرورة الفقه على ذلك، حينئذ فلا إشكال في أصل الحكم، إنما الكلام في أنه إذا كان الإنسان سويا حشفته كاملة، وأما إذا كان مقطوع الحشفة ما مقدار ذلك، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.